الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
الفصل الثالث في الماء في هذه الطبعة الحديثة، كلمة المهر زائدة كلمة المهر الثانية. الفصل الثالث في المهر الثانية زائدة. العبارة تبتدئ هكذا: كل ما يصلح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إنقاذه. خبر يصح إنقاذه بعد المهر، بل زائد من الخمس، مهر ثاني زائد. بالنسبة للمهر ذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الذي يصح إنقاذه هو كل شيء يكون له مالية أو قضائية، سواء كان من الأعيان الخارجية أم كان من المنافع والمنفعة، سواء كانت منفعة العبد أم كانت منفعة الحر. كل هذه الموارد لا خلاف فيها بين الأصحاب، إنما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أحد قولين ذهب إلى القول بأن منفعة الحر فيما إذا كان هو الزوج لا يصلح أن يكون هو المهر في النكاح، أي أن الرجل يتزوج بامرأة ويجعل المهر لهذه الامرأة تعليم هذا الزوج سورة من القرآن لزوجته، منفعة الحر الذي هو الزوج. يعني ليس الخلاف في مطلق منفعة الحر، منفعة الحر إذا كان الحر غير الزوج لا خلاف في صحته، إنما الكلام إذا كان الحر هو الزوج. الشيخ الطوسي في أحد قوليه منع من ذلك. بلي؟ لا، الكلام في خصوص قضية الحر. بلي. واستند في رأيه هذا إلى رواية، والرواية يقول الشهيد أنها ضعيفة السند والدلالة. الرواية تقول هكذا، طبعا هنا السند مناقل، انتو ناقلين السند؟ على كل السند ضعيف بسبب اشتماله على سهل بن زياد في احد طريقين، والرواية مذكورة ومروية بطريق اخر، وفي الطريق الاخر ايضا ابراهيم بن هاشم موجود، وابراهيم بن هاشم ايضا لم تثبت وثاقته، ولذا الرواية ضعيفة بطريقيها، هذا من جهة السند. واما من جهة الدلالة، نص الحديث هكذا يقول: قال احمد بن ابي ناف قلت لابي الحسن الرضا او الكاظم لانه عاصرهما عليهما السلام، بل احنا الرواية هو منقول صحيح في نص الحديث. قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، يعني الزوج يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك أن يؤجر نفسه لأبي الزوجة مدة شهرين، أن يشتغل لأبي الزوجة لمدة شهرين، يجوز ذلك. فقال عليه السلام: إن موسى على نبينا وآله عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، يعني موسى كان يعلم بأنه يأتي بالشرط لشعيب كما في القرآن، لأنه كان يعلم بأنه سيبقى حيا إلى ذاك الوقت بسبب علم النبوة. فكيف بهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ يعني وأما هذا الرجل كيف يعلم أنه سيبقى حيا حتى يفي بهذا الشرط لأبي الزوجة؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. هاي مثل الحديث. الرواية ضعيفة الدلالة من جهتين. أولا الرواية ليست مشتملة على المنع. الإمام عليه السلام لما سأل منه السائل لم يمنع من ذلك. السائل قال قلت لأبي الحسن الرجل يتزوج المرأة يشترط لأبي وإجارة شهرين. الإمام لم يقل لا تفعل ذلك، وإنما الإمام قصد قال فكيف بهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يأتي. الإمام يسأل في الواقع بأنك كيف تعلم أنك ستبقى حي حتى تأتي بهذا الشهر، وإلا الإمام عليه السلام ما منع من ذلك. يعني الرواية ليست بصريحة المعنى، الرواية صريحة المعنى. خذ على فرض إذا شخص علم بأنه سيبقى حي إلى شهر فرضا ما هو منع منه. مصطفى سلام الإمام أنه حين يقول لا منع منه، المانع عدم العلم ببقاء الحياة، فإذا علم ببقاء الحياة فلا مانع. إذا يتبين أن نفس القضية لا مانع فيها، جعل المهر إجارة الزوج لا مانع. إذن أولا الرواية ليست صريحة في المعنى، ثانيا الرواية لا علاقة لها بما نحن فيه، لأن السائل يقول الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها، ليس الكلام في الاشتراط لأبيها، إنما الكلام في الاشتراط لنفس الزوجة، لأن المهر للزوجة لا للأب. طبعا في شريعة موسى على نبينا وآله عليه السلام المهر كان للأب، ولذا موسى عليه السلام جعل المهر لشعيب، لكن في شريعة الإسلام ليس المهر للأب وإنما هو للزوج. فعلى فرض تسليم أن الرواية تدل على المهر، تدل على المهر من جهة فساد هذا المهر لجعله للأب لا للزوجة، ولا علاقة لها بما نحن فيه. إذن الرواية ضعيفة من جهة الدلالة بإشكالين، ومن جهة السند كما ذكرنا.
نلاحظ العبارة
يقول ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج، فقد منع منه الشيخ في أحد قولي استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا وسندا. أما بالنسبة لما ذكرناه بأنه الحر، المفهوم من الرواية أن الزوج كان حر، هو كان يشترط لا المولى، المفهوم من الرواية أن الزوج هو الحر، لكن في قول الشيخ تقييد بالحر ما موجود طبعا، لكن الرواية يفهم منها أن مورد السؤال هو الرجل الحر. من على كل الشهيد يقول لا تنهض دليلا متنا وسندا، فكثور من جهة السند والمتن معا. ولو عقد الذميان، إذا عقد الذمي على الذمية وأمهرها بلحم الخنزير أو بالخمر مثلا مما لا يصح تملكه للمسلم، فهل يصح نكاحهما؟ طبعا يصح نكاحهما، لكن لو أسلم أو أسلم أحدهما الزوج أو الزوجة فما هو التكليف؟ تارة الزوج سدد المهر، دفع الخمر، دفع الخنزير وانتهت القضية، حينئذ إذا أسلمت الزوجة أو الزوج أو أسلما معا مشكلة ما موجودة، وبات المهر قد انقضى وصح وبرأت ذمة الزوج وليس عليه شيء جديد. هذا إذا كان قد دفع قبل الإسلام، يعني قبل إسلامهما أو إسلام أحد. وأما إذا كان لم يدفع بعده، يعني أسلم أو أسلم أحدهما ولم يدفع المهر بعده، فهل يدفع الخمر أو الخنزير؟ طبعا ما يمكن أن نقول يدفع الخمر أو الخنزير. إذا أسلم واضح، لأن الزوج لا يملك الخمر حتى يدفعه، والزوجة أيضا لا تملك الخمر حتى تمتلك هذا الخمر. إن كان الزوج هو المسلم فهو لا يملك الخمر حتى يدفع هذا الخمر لزوجته الذمية، وإن كان بالعكس يعني الزوجة أسلمت والزوج ذمي أيضا هذا الذمي وإن كان يملك هذا الخمر، لكنه لا يمكنه أن يدفع ذلك إلى الزوجة لأن الزوجة لا تملك هذا الخمر. على كل، إذا كان الإسلام سابق على دفع المهر سواء أسلم أو أسلم أحدهما لا يمكن دفع المهر المسمى بلا إشكال خمرا أو خنزيرا أو شيء ثالث، ولا بد من الانتقال من المهر المسمى إلى شيء آخر. ذاك الشيء الآخر ما هو؟ محل نزاع بين الفقهاء. إذا اتفقوا على أن المهر المسمى لا يدفع، إنما الخلاف في بديل المهر المسمى. بعض الفقهاء يقول البديل هو مهر المهر، مهر أمثال هذه الإمرأة. والرأي الراجح عند الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أن الانتقال يكون منه إلى قيمة الخمر أو قيمة الخنزير لا مهر المثل. دليل الشهيد الثاني هو أن الانتقال من المهر المسمى إلى مهر المثل إنما يكون في المواضع التي يفسد فيها المهر المسمى. إذا فسد المهر المسمى الانتقال يكون إلى مهر المثل، وأما فيما نحن فيه المهر المسمى لن يفسد، وإنما الزوج يتعذر عليه تسليم هذا المهر، ليس هو متمكن من التسليم. ولنشبه القضية بمورد آخر، إذا أمهر الزوج زوجته بكتاب، بهذا الكتاب مثلا، ثم لم يتمكن من تسليم هذا الكتاب إلى زوجته، هل يكون الانتقال من الكتاب إلى مهر المثل أم من الكتاب إلى قيمة الكتاب؟ الفقهاء يقولون من الكتاب إلى قيمة الكتاب، لأن من المهر المسمى إلى مهر المثل إذا فسد المسمى والكتاب لم يفسد، وإنما هو لا يتمكن من تسديد الكتاب، من تسليم الكتاب، من إقباض الكتاب، فالانتقال يكون إلى القيمة، تعذر التسليم في الواقع. كذلك فيما نحن فيه، فيما نحن فيه المهر المسمى لن يفسد، وإنما يتعذر على الزوج تسليمه. إن قلت لا يتعذر عليه تسليمه، الخمر موجود، الزوج هم أكو عنده يدين ورجلين، الزوج هم أكو عنده يدين ورجلين، هذا يسلم وتلك تقبض وتستلم. الجواب هو أن التعذر الشرعي كالتعذر الحسي، تعذر حسي ما موجود لكن تعذر شرعي موجود، بما أنه ممنوع شرعا من ذلك فهذا متعذر عليه شرعا، بل التعذر الشرعي أقوى من التعذر الحسي كما يقول الشهيد. وإذا كان ما نحن فيه من قبيل التعذر لا من قبيل الفساد، فالانتقال من المسمى إلى القيمة لا من المسمى إلى مهر المثل. هذا دليل الشهيد الثاني. لاحظ العبارة، يقول ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا وإن كان يملك في الشرائع الأخرى كالخمر والخنزير صح، أو الصليب مثلا صح، لأنهما يملكانه، يعني هم الزوج هم الزوج، فإن أسلم أو أسلم أحدهما قبل التقابض انتقل إلى القيمة عند مستحليه. قيمة الخمر عند المسلمين، لا، الخمر لا قيمة له عند المسلمين، قيمة الخمر عند مستحليه، قيمة الخنزير عند مستحليه، يعني عند مثلا المسيحي عند مستحليه. لما انتقل الى القيمة؟ يقول لخروجه عن ملك المسلم، يعني خروج الخمر او الخنزير او ما لا يملك، سواء كان عينا او مغموما. طبعا تارة المهر يقال امهرتك هذا الخمر، وتارة يقول لا امهرتك مثلا كيلو من الخمر او كيلو من الخنزير، تارة عين خارجي وتارة مضمون في ذمة الزوج، لا فرق من هذه الجهة. يقول سواء كان عينا او مضمونا، اي في ذمة الزوج للزوجة،
يقول لأن المسمى لم يفسد. نعم لو سلمنا الفسد كان الانتقال إلى مهر المثل، لكن المسمى لم يفسد. ولهذا والشاهد على أن المسمى لم يفسد، الشاهد هو لو كان قد أقبضها إياه، يعني أقبض الزوجة هذا الخمر أو الخنزير قبل الإسلام برع، كان تبرع بالمسمى. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم فساد المسمى، وإلا لو كان المسمى فاسد فالحكم ببراءة ذمة الزوج غير صحيح لو كان قد سلم قبل الإسلام. طبعا هذا الاستشهاد فيه كلام وفيه إشكال، لأنه قبل الإسلام لا فساد، قد مسلم لا فساد قبل الإسلام، الكلام في الفساد بعد الإسلام، وقياس ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام مع الفارق. هاي الاستشهاد مثلا لا فيما إذا سلم قبل إسلام الله،
لكن لو لم يسلم إذا ما سلم إلى بعد الإسلام ثم بعد الإسلام أراد أن يسلم،
يعني الإسلام كان سابق على تسليم المهر،
فهل ما بيكون
كاشف على تحساب المهر؟ تحساب المهر المسمى؟
لا محدد،
يعني الشهيد يقول لا مكاشف عن المهر، ويجعل الشاهد على ذلك هاي الشاهد. ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برع، وإنما تعذر الحكم به، أي إنما تعذر الحكم بالتسليم فيما بعد الإسلام بسبب الإسلام، فوجب المصير إلى قيمته، لأن القيمة أقرب شيئا إليه، لأن القيمة حتى أقرب من مهر المثل، لأن مهر المثل قد يكون زائد على المسمى أو ناقص، لكن القيمة تكون مساوية للمسمى لأنها أقرب شيئا إليه. كما لو جرى العقد على عين لتعذر تسليمها كما قلنا، اذا امهرها هذا الكتاب ثم لن يتمكن من تسليم الكتاب يكون الانتقال الى القيمه لا الى مهر المثل. ومثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، يعني الذميان جعل الخام ثمنا لمبيع، معامله حصلت بينهما بين الذميين، والثمن كان هو الخمر ثم أسلم أو أسلم أحدهما، هل يدفع الخمر؟ لا بعد ما يدفع الخمر، وإنما الانتقال يكون إلى القيمة. ومثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما، مثلا عوضا عن الإجارة على سبيل المثال، يكون الانتقال إلى القيمة حينئذ. بقيلة يجب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد. الدليل الأول هو أن التسليم متعذر بسبب أن الإسلام يمنعه من ذلك، وتعذر التسليم بمنزلة الفساد، يعني حكم التعذر حكم الفساد. وهذا ما يستشكل عليه الشهيد الثاني بعد قليل، يقول فرق بين التعذر والفساد، ما لا يمكن تنزيل التعذر بمنزلة الفساد تنزيلا لتعذر تسليم العين، بل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد. ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإنسان. الدليل الثاني للقول بالانتقال إلى مهر المثل هو أن القيمة إنما يجب دفعها فيما إذا كان دفع العين واجب، يعني إذا كان دفع العين واجب لكنه لا يتمكن من دفع العين فيكون الانتقال حينئذ إلى القيمة، كما مثلنا في الكتاب يجب أن يدفع الكتاب لكنه لا يتمكن من ذلك فيكون الانتقال إلى القيمة. أما فيما نحن فيه دفع العين لا يجب، وكيف يمكن وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل؟ لأن وجوب دفع القيمة متفرع على وجوب دفع العين، وإذا كان دفع العين لا يجب فكيف يمكن أن يكون دفع القيمة واجب مع عدم وجوب ما تفرع عليه القيمة؟ ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان، يعني مع إمكان دفع العين، وهو هنا ممكن، يعني دفع العين هنا ممكن لأن العين موجودة، الشهيد يرد على الدليل الثاني بأن الدفع هنا غير ممكن، عدم إمكان شرعي طبعا مو عدم إمكان حسي، وهو هنا ممكنه، وإنما عرض عدم صلاحيته يعني صلاحية ما لا يملك للتملك لهما، يعني الدفع يمكن ولكن هذا الأمر العارضي حصل. على كل الشهيد يناقش الدليلين، يقول يضعف بمنع الفساد كما تقدم، والدليل الأول قال تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، الشهيد يقول يضعف بمنع الفساد كما تقدم. القهر المسمى لم يفسد كما ذكر في دليل القول الأول، ويضعف بمنع الفساد كما تقدم. وأما جواب الدليل الثاني يقول والتعذر الشرعي منزل منزلة الحسي أو أقوى، بل التعذر الشرعي أقوى من التعذر الحسي، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى. الآن الشهيد يتعرض إلى محذور آخر، يعني مضافا إلى تضعيف الدليلين يذكر قادح آخر في القول الثاني، وذاك القادح هو أنه يقول لو أفتينا بالانتقال إلى مهر المهر، مهر المهر قد يزيد على المسمى، مثلا كيلو من الخنزير كان هو المهر، وقيمة الكيلو من الخنزير عند المستحلين مثلا دينار، ومهر المهر 1000 دينار مثلا، أو مهر المهر 1000 دينار، ومع احتمال حصول التفاوت كيف نفتي بمهر المهر؟ يقول ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، فيتعترف بعدم استحقاق الزائد، يعني الزوجة تعترف لأن الزوجة تدعي أنها تستحق المسمى، وإذا كان مهر المثل أكثر من المسمى فيتعترف لأنها لا تستحق الزائد، وإذا كان مهر المثل أنقص من المسمى فالزوج يعترف باشتغال ذمته بالأزيد، فكيف يقول لا يجب عليك دفع أكثر من هذا المقدار، بل فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص يعني ومهر المثل قد يكون أنقص من المسمى فيعترف هو أي الزوج باستحقاق الزائد، أي لأن المرأة تستحق زيادة على هذا المقدار، حيث لم يقع المسمى فاسدا، يعني وكل هذه الفروض إنما تلزم فيما ليس المسمى فيه بفاسد، إذا المسمى فاسد لا مانع ننتقل إلى مهر المثل سواء كان مهر المثل أزيد أم أنقص أم مساوي مع فساد المسمى، لكن فيما نحن فيه يلزم الزيادة أو النقيص مع عدم فساد المسمى ولا يمكن الالتزام به، حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره، أي إلى غير المسمى وهو مهر المهر بعد استقراره، أي بعد استقرار المسمى. هذا إذا كان الإسلام قبل قبض المهر وإقباض المهر تماما، أما إذا أقبضها بعض المهر ثم حصل الإسلام فبقي جزء من المهر، حينئذ لا بد من ملاحظة القيمة بالنسبة للجزء المتبقي، إذا متبقي مثلا نصف كيلو من الخنزير يلاحظ قيمة الجزء المتبقى. وأما على القول الآخر الذي يقول بمهر المثل، إذا كان قد دفع نصف المسمى فيجب عليه نصف مهر المثل، إذا كان قد دفع الثلث يجب عليه ثلثي مهر المثل، وإلى آخر الفروض التي يمكن أن تتصور. يقول ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه أي بعض المهر سقط بقدر المقبوض، يعني لا يجب عليه أن يرفع بقدر المقبوض، فإذا كان المقبوض نصف فسقط بمقدار النصف ووجب قيمة الباقي، هذا بناء على القول الأول. وأما على القول الثاني وعلى الآخر يجب بنسبته من مهر المثل، أي بنسبة ما تبقى من مهر المثل، فإذا نسبة ما تبقى هو النصف نصف مهر المثل، إذا النسبة هي الثلث ثلث مهر المثل وعلى المجرى. مسألة أخرى بالنسبة لتقدير المهر، لا تقدير للمهر قلة مكفة، طبعا قلة تقدير موجود بمعنى، لأنه أمثلنا بأنه لا بد وأن يكون الشيء
متنظل، فإذا لم يكن متنظل كحب من صنطة بعد لا يقصر، لكن ما كان متنظل يصح بأي مقدار كان. وهكذا من جهة الزيادة، إذا مثلا الكرة الأرضية من ذهبها ما كمان، لأن الأدلة مطلقة على كل حال. القرآن هم يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، نتكلم في معنى القنطار ماكو معنى مانع. على كل المشهور بين الفقهاء أنه لا تقدير في جهتي الزيادة والنقصان. السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى القول بأنه في الزيادة تحديد موجود، أكثر الماء ما جرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني 500 درهم، بعد أكثر من هذا المقدار لا يجوز. أولا بدليل الإجماع، ثانيا بدليل الحديث. هذا الإجماع غريب، لأن المشهور بين الفقهاء خلاف قول السيد المرتضى، يقول الإجماع معي، وكم له من نظير في كلمات السيد المرتضى. يعني أتوا عندنا موارد كثيرة في كلمات السيد المرتضى يدعي فيها الإجماع ولا قائل بالقول إلا نفسه الشريفة، غير بعد ما موجود. وهذا المعنى يحتاج إلى بحث، لأنه ما استبق في ذلك، وإلا هل وقع عن السيد المرتضى ما كان مطلع يالس في الغرفة ويدعي الإجماعات، يعني من دون أن يراجع الكتب الفقهية المصادر الفقهية. على كل توجيهات موجودة عند أصحاب الفهم، من جملة التوجيهات أن السيد المرتضى كان يريد محاربة العامة وإفحام العامة، فلما يريد يبين العامة بأن هذا القول هو الصحيح فورا يدعي إجماع حتى يثبت القول بدعوى الإجماع. بل وإلا مثلا دليل بدعوى الإجماع ما موجود. هذه من التوجيهات التي ذكرت ل دعاوي الإجماع الصادر من السيد المرتضى. طبعا الشيخ الطوسي أن هذا المعنى موجود فيه، يدعي الإجماع، وحتى في بعض الموارد كما قلنا لا قائل بالقول إلا نفس الشيء. هذا المعنى حاصل على كل حال.
الشيخ المرتضى
كان
في
العقل
حتى إذا
أثنين مثلا يصح الإجماع فيه، بأني صحيح، ولكن بحيث أنه بعد قائل ما موجود مشكلة. خب على كل خبر ضعيفا يتمسك به السيد المرتضى كدليل على أنه لا يجوز أكثر من مهر السنة، أما الخبر فضعيف لا يصلح للإفتاء بعدم الجواز. نعم الخبر الضعيف يصلح للإفتاء بالاستحباب، نقول يستحب هذا المقدار، وفعلا هو مستحب، المستحب هو مهر السنة 500 درهم. وإلا مع تنصيص القرآن على أنه ولو وآتيتم إحداهن قنطارا كيف نقول بأنه لا يجوز الأكثر؟ هي مخالفة صريحة للقرآن، بعد ما يمكن الالتزام بهذه المخالفة. والقنطار فسر بتفاسير متعددة وكثيرة، والقنطار بجميع تفاسيره أكثر من 500 درهم، يعني أكثر من مهر السنة. فعلى كل حال رأي السيد المرتضى مخالف للآية، بل لو فسر القنطار ولو في كلام واحد من أهل اللغة بـ500 درهم هم لا بأس، لكن جميع التفاسير المذكورة للقنطار تزيد على 500 درهم، فرأي السيد مخالف لصريح القرآن لا يمكن الالتفات إليه نهائيا. نلاحظ العبارة، يقول ولا تقدير في المهر قلتان ما لن يقصر عن التقويم، يعني طبعا قلتان بحيث انه لا يقصر عن التقويم، التقويم يعني يكون له قيمة عند العقلاء، بل كحبة حنطة هذا مثال للقاصر عن التقويم. ولا كثرتان، قلة ولا كثرة. وعلى المشهور في قبال المشهور سيد المرتضى سيأتي بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فالقنطار هو المال العظيم. طب السيد هذا دينار. التفسير الثالث أو ألف وما أتى أوقي من ذهب أو فضة. التفسير الرابع أو 70,000 دينار. التفسير الخامس أو 80,000 درهم. السادس او مات ريطل من ذهب او فضة. السابع او ملء مسك زور ذهبان او فضة.
المس مقصود هو الجلد يعني. طبعا مس سو هاي وايد يصير بني. فهذان او بالضبط انتبع فقط الملوك ابناء الملوك. وفي صحيحة البشاء عن الرضا عليه السلام لو ان رجلا تزوج امرأة، الرضا عليه السلام يقول تزوج امرأة وجعل مهرها 20,000 ولأبيها 10,000 كان المهر جائزا، الذي جعله لأبيها فاسدا لأن في شريعة الإسلام ليس للأب شيء. خب السيد المرتضى ماذا يصنع بهذه الصحيحة؟ صحيحة بعد اللهم إلا أن يقول بأنه الخبر الواحد مو حجة، لأن السيد المرتضى الخبر الواحد مو حجة عنده وإن كان صحيحا، لكن إذا الخبر الواحد الصحيح محجة الخبر الواحد الضعيف بطريقة أولى محجة، بل يبقى الإجماع. شنو؟ أي معنى؟ لا لا مهر السنة، مهر السنة الذي يدعي السيد. ويكره أن يتجاوز مهر السنة، بل الكراهة مسلمة عند الفقهاء. وهو مهر السنة وأحدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه جماع، وهو 500 درهم قيمتها 50 دينارا، لكن منع المرتضى من الزيادة عليها وحرك حكم برد من زاد عنها إليها، يعني حكم على من زاد على 500 بأن يرجع إلى 500، فحكم برد من زاد عنها إليها، الرد إليها أي إلى 500، محتجا بالإجماع لديه خبر ضعيف لا يصلح حجة. وبالخبر ضعيف لا يصلح حجة، بل إجماعه ممنوع كما هو واضح. وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه، يعني قول السيد مخالف لصريح القرآن، لأن جميع تفاسير القنطار تزيد على 500 درهم. وأما الخبر الصحيح المتقدم سابقا وهو صحيحة الوشاء على الرضا عليه السلام حجة بينة، هذه حجة بينة على ضد السيد، قلنا إلا أن يقول السيد بأن خبر الواحد من حجة. نعم يستحب الاختصار عليه أي على مهر السنة، لذلك للخبر الضعيف، لأن الخبر الضعيف يصلح حجة للاستحباب ولا يصلح حجة للأحكام الإلزامية، يكفي فيه المشاهدة. مسألة أخرى، إذا قلنا بأن المهر لا تحصيل فيها ثلة وكسرة، هل المهر لابد أن يحدد بكيل في المكيل او بوزن في الموزون او بعد في المعدود؟ يقول لا، تكفي المشاهدة، يعني المرأة اذا شاهدت المهر كفى ذلك، وان كان من المكيل وان كان من الموزون وان كان من المعدود. لما؟ لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة. مثلا ترى هذه الحنطة، ستتصور ان هذه الحنطة 1,000 كيلو، بعد يتبين انه مثلا 90 كيلو، معظم الغرار ارتفع، بقي جزء بسيط من الغرار، والجزء البسيط من الغرار مغتفر في النكاح. لما؟ لأن النكاح ليس بمعاوضة وبيع شراء، بل في البيع والشراء المشاهدة لا تجري، لكن النكاح ليس بمعاوضة، والمهم هو ارتفاع معظم الغرار لا جميع الغرار، لذا المشاهدة تكفي حتى في المكيل والموزون والمعدود. نلاحظ العبارة من خب يقول ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره، الاعتبار معنى كيله ووزنه وحسابه بالكيل او الوزن او العدد، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها يصح، وقبة من طعام لا يعلم كيلها لا مانع، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة. وأما ما تبقى من الغرر فمغتفر، وارتفاع الباقي يعني الباقي من الغرر في النكاح وبالبيع، بالبيع لا اغتفار، لأن النكاح ليس معاوضة محضة، بحيث ينافيه ما زاد من دليل. بعد مناطات ما موجودة. بني يقول بأنه لأن النكاح ليس معاولة محضة بحيث ينافيه، يعني ينافي النكاح ما زاد منهم من الغرر، لاحظوا قسم من الغرر وارتفع زاد على القسم المرتفع مقدار من الغرر، هذا المقدار الزائد من الغرر مغتفر أم لا؟ يقول بلي مغتفر لذا لا ينافي النكاح. ويشكل الحال لو تلف قبل التقرين، تبقى مشكلة، وهي أنه المرأة إذا شاهدت هذا المهر لكن كيل ما كان وزن ما كان موجود وأصاب المهر الثلاث قبل التسليم، قبل أن تستلم أصابه الثلاث، خب الرجل يجب عليه أن يدفع المهر وقد أصابه الثلاث، فيدفع أي مقدار؟ من مقدار مو معلوم، يدفع أي مقدار؟ في هذه الحالة تحدث مشكلة. إذا كان كيل ووزن أو عاد لا مشكلة، بحسب الكيل يدفع، بحسب الوزن يدفع. أما في حالة المشاهدة إذا عرضتها وحصلت هذه الطوارئ تحدث مشكلة، فما هو العلاج؟ الشهيد ما يتعرض للعلاج، لكن الظاهر أن العلاج منحصر بالتصالح، تصالح يصير بين الزوج والزوجة، يقول أنا هذا المقدار أقل، إذا حقك مثلا حقك زايد على هذا المقدار أو ناقص فعلنا تصالح. العلاج هو المصالح، العلاج آخر ما ممكن. ويشكل الحال لو تلف قبل التسليم، يعني لو تلف المهر قبل التسليم أو بعد التسليم وقد طلقه قبل الدخول، وإذا طلقه قبل الدخول يكون يسترجع للصلة، والمفروض أن المهر مقداره معلوم حتى يسترجع الناس، فلا بد من التصالح أيضا. وإذا حصل طلاق كيف يحصل التصالح بعد؟ ظاهرًا أو مشكلة مع الطلاق، فقد طلقه قبل الدخول. على كل ولو لم يشاهد، إذا حصلت المشاهدة قلنا كفت المشاهدة، أما إذا لم تحصل المشاهدة حينئذ لا بد من التحديد إما بكي أو ببعد أو بعاد أو بغير ذلك، بالذرع مثلا وغير ذلك في المدروعات. ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا، يعني من جهة المقدار، ووقفا الحنطة الجيدة والرديئة مثلا، إن كان مما يعتبر به، يعني إن كان مما يعتبر بالمقدار، أو وصفا خاصة، يعني فيما إذا كان يعتبر بخصوص البعض، بخصوص التوصيف، إن اكتفي به أي بخصوص البعض. إذن إذا بالمقدار والبعض لابد من المقدار والبعض، إذا بخصوص البعض لابد من خصوص البعض، كالعاد في العاد لابد من التوصيف بعد المقدار، لا عدد إلي عاد أو عدد وعد واحد، لابد من التوصيف فقط. مسألة أخرى، إذا قال أتزوجك على كتاب الله وسنة النبي مثلا ولكن المهر لم يعين، فماذا يصنع حينئذ؟ يقول الشريف 500 درهم، لأن الإجماع والنصوص تدل على أن مهر السنة 500 درهم، إذن إشكال في هذه الحالة ما موجود، حتى إذا كانت الزوج جاهل بمهر السنة، حتى إذا كانت الزوجة جاهلة مع ذلك المتعين هو مهر السنة 500 درهم. ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو 500 درهم للنص والإجماع، وبدهما يعني وبالنص والإجماع يندفع الإشكال مع جهل الزوجين. في صورة الجهل إشكال يندفع بأنه جهل موجود، يقول الإشكال يندفع بالنص والإجماع، أو جهل أحد الزوجين. خب الجهل يحتاج إلى متعلق، متعلق الجهل ما هو؟ الجهل بما جرت به السنة منه من المهر، وبقبوله الغرر كما تقدم قال، وبهما يندفع الإشكال وبقبوله الغرر، يعني الإشكال المذكور إشكال الجهل يندفع بالنص وبالإجماع وبأن النكاح يقبل الغرر كما تقدم. إذن الجهل لا يمنع من الصحة لأن النكاح قابل للغرر، وبقبول النكاح الغرر كما تقرر قبل قليل. بلي لا، الإجماع التي ادعاه المرتضى هو أنه إجماع على عدم الجواز،
لا يجوز اكثر من هذا المقدار. وقد اثبتنا الجواز. الاجماع المدعى هنا هو انه اذا قال الزوج اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فما جرت عليه السنة 500 درهم. وهذا هذه لا خلاف فيه ان ما جرت عليه السنة 500 درهم. ماكو في خلاف. لمن يعني؟ للشيء المرتضى؟ اي دليل خب ربما ماكو مانع ما نقدر ننفي الاحتمال ربما اي ربما هم ربما بل ويجوز مسألة اخرى ويجوز جعل تعليم القرآن مهرًا. طبعا تعليم القرآن تارة يقال تعليم القرآن يعني كل القرآن وتارة يقال سورة من القرآن آية من القرآن حسب التحديد لرضاية السهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره يعني تقدير القرآن بسورة معينة أو آيات خاصة ويجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا فالقراءة الغير الجائزة ها؟ إذا مثلا الفاعل يقرأ مرفوع عفوا الفاعل يقرأ منصوب والمفعول يقرأ مرفوع خب مو صحيح لابد أن تكون القراءة جائزة شرعا لكن القراءات الجائزة سبعة فهل يجب عليه أن يعلمها قراءة الحراء مثلا أو الكوفي أو كذا يقول لا بعد هو مختار في تعيين وانتخاب هذه القراءة أو تلك أو تلك أو تلك إلى آخر ولا يجب ويجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه من القراءة السبعة وإن تفاوتت تلك القراءات السبعة في السهولة والصعوبة يختار السهل أو الصعب فإن اختارت الصعب وهو اختار السهل فالاختيار له وليس لها لأنه كالدين يقول وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ولو تشاحها في التعيين قدر مختاره لما؟ لأن الواجب في ذمته كما أنه إذا وجد في ذمته ألف له أن يرفع هذه الألف وهذه الألف وهذه الألف وهذه الألف الآن وجد في ذمته التعليم والتعليم كلي ينطبق على القراءة الأولى والقراءة الثانية والثالثة والسابعة فله الاختيار يقول لأن الواجب في ذمة الزوج منها من القراءة أمر كلي الواجب أمر كلي فتعيين هذا الكلي إليه أي إلى الزوج كالدين كما أن الدين الكلي التعيين يكون إلى المديون وقت عندنا ولا بعد خمس دقائق وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة خب إذا كانت ليست متمكنة من الاستقلال تحتاج إلى معين في القراءة كالمبتدئ الذي لا يتمكن من الاستقلال في القراءة فهذا المقدار لا يكفي وحد التعليم طبعا ما هو حاجة أنها مثل عبد الباسط لا تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبعها نصف يعني أن تتتبع في النصف نصف الزوج يعني تنطق كنصف الزوج لا والمرجع في قدر المستقل به للعرض يعني بحيث أن العرض يقول هذه مستقلة بالتلاوة المرجع للعرض فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة إذا هي مستقلة بقراءة كلمة واحدة أو كلمتين هذا لا يقال له استقلال عرضا بل فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين لما صدقت تعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها الحافظة ضعيفة جدا نسيت بسرعة هل يجب عليه التعليم من جديد بحيث انه شرع في اول السورة وتعلمت اول السورة فلما وصل اخر السورة نسيت اول السورة فهل يجب عليه ان يكرر لا طبعا يقول لما فقدت التعليم عرفا لا يقدح فيها في الصرف نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرطها لم تكمل السورة بعده فنست أول السورة مع ذلك لا يجب عليه التكرار لتحقق البراءة أي برأت ذمة الزوج من وجوب التعليم خب ولو تعذر التعليم لبلادتها ما تتعلم ليل ونهار ما يسجل أو موتها مات أو موت الزوج توفى حيث يشترط التعليم منه طبعا سارة الزوج يشترط أن يكون المعلم هو نفسه وسارة لا تعليم سورة إما بواسطة نفسه أو بواسطة معلم آخر فيما إذا كان الاشتراط على نفس الزوج حيث يشترط التعليم من الزوج أو تعلمت من غيره يعني الزوج في الواقع عصاه ولم يعلمها فتعلمت من غيره في جميع هذه الحالات عليها أجرة المثل، يعني على الزوج أجرة المثل، لأنها عرضه، أي لأن أجرة المثل عرض التعليم حيث يتعذر التعليم، سواء تعذر التعليم بموتها أو موته أو كذا. ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لا لم يبعد الحاقه بالتعذر. يعني يمكن التعليم ولكن بمشقة عظيمة، يموت هذا الزوج إلى أن تتعلم، هذا بعد ملحق بالتعذر، لم يبعد الحاقه بالتعذر. وفي التعذر قلنا الواجب هو أجرة المثل، وكذا القول في تعليم الصنعة، تمام الأحكام التي ذكرناها لتعليم السورة تجري في تعليم الصنعة. والحمد لله رب العالمين.